بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب تحريم سب الصحابة. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء، قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. قال حدثنا أبو سعيد الأشج وأبو كريب قالا حدثنا وكيع عن الأعمش حاء، وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء، وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قالا حدثنا ابن أبي عدي جميعا عن شعبة عن الأعمش بإسناد جرير وأبي معاوية بمثل حديثهما، وليس في حديث شعبة ووكيع ذكر عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قوله في هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، ثانية تأكيد للأولى، يقتضي شدة تحريم سب الصحابة، ولا يعني ذلك أن التحريم يختص بمجموعهم لا بآحادهم، بل حتى بآحادهم صغارا كانوا أو كبارا. السب من حيث هو لسب المسلم سباب نسلم فسوق، باب نسلم فسوق لمسلم، لا ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء. فكيف إذا كان السب لأولياء الله المنبعث عن عداوة وحقد؟ فإن ذلك يدل على أنه محارب لرب العالمين. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، آذنتكم أي علمتكم، فالله محاربه، وأنت ترى أن الله يحارب من يسب الصحابة، ونسأل الله أن ينتقم منهم لعدائهم لأولياء الله. بل يسبون جبريل، بل يتوصلون إلى سب النبي صلى الله عليه وسلم والطعن فيه من طرف خفي. كم ترى هؤلاء إذا جاءت أيام المولد الذي لهم فيه مقاصد سياسية ودنيوية، احتفال بحب النبي صلى الله عليه وسلم، واللوحات تلك يطرحونها تحت الأقدام بعد أن ينتهوا من أغراضهم ومقاصدهم، توطع تحت الأقدام. اليوم الثاني هو مرجومة في الساحة، ترى أحدهم يقول يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، شعر أو لم يشعر، في سب أصحابه وتلاميذه وتربيته وزوجته. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين يخوضون في حادث لك، قال: من يعذرني في رجل بلغ أذاه في أهلي؟ من يعذرني؟ يعني معناه أني قد أعذرت إليه إذا نكلت به. طيب فمن يعذر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الذين ما زالوا يطعنون في تلاميذه وفي زوجته؟ هؤلاء أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذبوا والله في دعواهم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا لعنة الله على الكاذب. فلو كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم صانوا جنابه، وما صبوا من سبوا أصحابه وأحبابه. من أحب الناس إليك رسول الله؟ قال عائشة: ومن الرجال؟ قال: أبوها. وعندهم أبوها أنه طاغوت، وعائشة عندهم صلى الله السلام من ذلك التعبير القبيح. نعم، فهؤلاء أعداء الله، عاجلهم الله بالعقوبة وانتقم الله عز وجل لأوليائه. لا تسبوا أصحابي. وإذ تقرأ مثل هذا الحديث ما ترى أمام عينك أشد سبا للصحابة من الرافضة. حتى الكفار، يوجد الكفار يسبون، لكن أما هؤلاء هذا ديدنهم، هذا يعتبرونه دينا، وأنه من الأذكار، جعلوا من الأذكار سب أبي بكر وعمر وابنتيهما: اللهم لعن صنمي قريش وابنتيهما وجبتيهما وابنتيهما. صباح مساء وهم على ذلك. ومن لم يلعن الصحابة عندهم ليس هو من آل البيت، ومعناها أنه ما هو مقبول عندهم أصلا. والله المستعان. قال القرطبي رحمه الله: من المعلوم شرح هذا الحديث الذي لا يشك فيه أن الله قد اختار أصحاب نبيه لنبيه، فهم تباهم، ربك يخلق ما يشاء ويختار، ولإقامة دينه، الله اختارهم لإقامة دينه، حمل الدين وإقامته. فجميع ما نحن فيه من العلوم والأعمال والفضائل والأحوال والتملكات والأموال والعز والسلطان والدين والإيمان وغير ذلك من النعم التي لا يحصيها لسان ولا يتسع لتقديرها زمان، إنما كان بسببه عليهم رضوان الله. يعني بمكانة الدين مكن الله المسلمين. من أين جاءنا مكان الدين؟ الآن نحن نقرأ هذا الحديث، من أين جاءتنا؟ إلا عن طريقهم، عن طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا الطعن فيهم ضرب بالفأس، ضرب بأشد من الفؤوس على دين الله، تقطيع وتمزيق لدين الله. ليس المقصود طعن في بشر فقط، طعن فيما حمل، الطعن فيهم وفي حمله الدين، طعن فيما حمل، هدم لذلك الذي حمله لذلك الدين، لا سيما مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل هذا الرجل كذاب تقبل حديثه؟ أصحاب عندهم كذبة، ما يقبل منهم أي حديث، ولهذا كذبوا فسقوا، ولهذا أدى بهم هذا المعتقد الإجرامي إلى أن السنة كلها باطلة. من أين أتوا أن السنة باطلة؟ من معتقد أن حملت هذه السنة كلهم. طيب لماذا ما قالوا أن الحادث التي جاءت بها علي والحسن والحسين وأمثال هؤلاء، لماذا ما قالوا هذه أحد أصحابنا وآبائنا وأجدادنا؟ خلوها تكون طيبة مقبولة، لا، هدموها كلها حتى أحاديث البيت، لأن القصد هو هدم الدين، ما هو أن يأتي عن طريق البيت ولا غيره. فهذا هو الشأن، هدم الدين، أدى بهم هذا المعتقد الفاسد إلى أن لا سنة، ما في سنة، السنة كلها كذب، وإنما القرآن فقط. وحتى القرآن إذا ردوا السنة ردوا القرآن، وهم رادون للقرآن في كل شيء. وما أجمل هذه التعليق للقرطبي، قال: ولما كان ذلك وجب علينا، أي هذه الخيرات كلها أتتنا عن طريقهم، وجب علينا الاعتراف بحقوقهم والشكر لهم على عظيم أياديهم، أيادي النعم، قياما بما أوجبه الله تعالى من شكر المنعم. لا يشكر الناس لا يشكر الله، الذي ما يدعو للصحابة وما يترضى عنهم وما يشكرهم وما يعني ماذا، هذا بلا معروف من هذا الجانب، وإلا عنده من العظائم أكثر من هذا، بل ما فيها أنه بلا معروف، ولا عرف المعروف لأهله، هؤلاء ما عرفوا المعروف لجدهم إذا كانوا من آل البيت، على أن كثير من الذين يقال لهم علويون دعواهم قد طعن فيها، طعن فيها كثير من الناس، ومع ذلك يقال لهم: وينك وين جدك؟ اتق الله، احترم جدك، أنت الآن عاق من هذا الباب، مع أنك عاصي لله وعاصي لرسوله وعندك من المخالف، لكن هذا من باب العقوق أيضا. ولو جئت إلى جدك قلت: يا أخي والله جدتي هذه ولا زوجتك هذه يا جد، أنها بها وبها وبها، جدك لو كان حي صكك ملطام وتحتاج دعس لطمة بالنعل أيضا، لا سيما وهذا كذب. القرآن يرد هذه الدعوة، ومع ذلك القرآن عندهم الذي يقولون ما عندنا إلا القرآن، أبوه هذه الآيات وغيرها، أبوها وردوها وضادوها، وتضمن فعلهم تكذيبها. الله يقول مبينا فضيلة الصحابة وفضيلة عائشة ونزاهة عائشة في آيات كثيرة، آيات الإفك ما قبلوها، في بعض المناطق التاريخ الموجود بعدوها، فقطعوا هذه من المصاحف التي عندهم من المناهج، إن الذين جاءوا بالإفك إلى آخر بالإفك عصبة منكم إلى آخرها، كما يفعل كان بعض الجهمية يقول: وددت أني أحك هذه الآية من المصحف، آية التي فيها الصفات وإثبات كلام الله، هكذا الأهواء. نكمل كلام القرطبي وإن كان في الوقت شيء منه، قال: هذا مع ما تحققناه من ثناء الله تعالى عليهم وتشريفه لهم ورضاه عنهم، كقوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. 1400 من المؤمنين بايعوه تحت الشجرة، كلهم رضي الله عنهم، كلهم من أهل الجنة. أهل بدر 315 كلهم من أهل الجنة. الصحابة كلهم جملة وتفصيلا موعودون بالجنة، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، منهم على التفصيل ومنهم على الإجمال. وأبو شمه وأمثال هؤلاء يعني الفجر منهم أو من غيرهم ممن لا يأكل الشمة يعبي فمه عن الله معاوية وأمثال ذلك وأبو بكر وأمثال ذلك. لا يعني لا خوف من الله ولا حتى أيضا يعني معرفة التاريخ ومعرفة المكارم لأهلها إلى قوله محمد رسول الله وقوله السابقون الأولون الآيات وقول الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون إلى غير ذلك. وكقوله صلى الله عليه وسلم إن الله اختار أصحابي على العالمين سوى النبيين والمرسلين بمجمع الزوائد وكذا يذكرونه في الباب. ولا عندنا من الصحاح غير ما يكفي عندنا غيرهم لا غير ذلك من الأحاديث المطمئنة الثناء عليهم رضي الله عنهم أجمعين. التألم من هذا الفعل شديد والتألم ممن يدافع عن هذا الأصناف شديد والله كيف ذلك؟ يعني بالله عليك يأتي واحد يقول يعني بتقتل أخاك من أجل أنه سب الصحابة كلام أهل العلم في كتب الإجماع ينقلون إلى أن ساب الصحابة جميعا وساب كذلك بعضهم ساب أنه مجرم سواء قيل بقتله أو ما قيل بقتله. الشأن أنك لا يجوز لك أن تهون من شأن الصحابة على أنك تدافع عن الرافضة وتتمسح تمسح علي عندهم أو أنك تتجمل عندهم أو تمكن عندهم ما ينفعك ذلك عند الله. على المسلم أن يتق الله ويتورع مما يقول. هذه كلمة تحتاج إلى توبة ليل نهار حتى يتوب الله على صاحبها. ترضى بالطعن في المؤمنين والسب للصحابة السابقين والأولين والمتقدمين منهم والمتأخرين وترضى بالسب لهم على حساب أنك تدافع عن مفسدين في الأرض تجمل عندهم؟ إن الله اختار أصحابي على العالمين سوى النبيين والمرسلين قال إلى غير ذلك من الأحاديث المطمئنة للثناء عليهم رضي الله عنهم أجمعين. وعلى هذا فمن تعرض لسبهم وجحد عظيم حقهم فقد انسلخ من الإيمان. حبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وهذا في العقيدة الطحاوية في معتقد أهل السنة أن حب الصحابة إيمان. حب الصحابة إيمان بنص القرآن بنص القرآن والسنة. حب المؤمنين وفي الحديث حب الأنصار من الإيمان وبغضهم كفر ونفاق. ولا تجد من يبغض الصحابة إلا أنها النفاق. قال وجحد عظيم حقهم فانسلخ من الإيمان وقابل الشكران بالكفران. ويكفى في هذا يكفي في هذا الباب ما رواه الترمذي حديث عبد الله المغفل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي أن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فبغضي أبغضهم ومن آذاهم قد آذاني ومن آذاني قد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. الترمذي 3862 ومن بابه كثير يغني عنه. قال هذا حديث غريب. وهذا الحديث وإن كان غريب السند فهو صحيح المتن جميل ما يعضد كثير لأنه معضود بما قدمنا من الكتاب وصحيح السنة وبالمعلوم من دين الأمة. إذ لا خلاف انظر الإجماع الآن إذ لا خلاف في وجوب احترامهم لا خلاف في وجوب احترام الصحابة وصون الألسن عن الخوض فيما شجر بينهم. قال إذ لا خلاف في وجوب احترامهم تحريم سبهم لا خلاف إجماع أن سبهم محرم ولا يختلف في أنه لا يختلف في أن من قال إنهم كانوا على كفر أو ضلال كافر يقتل. بالإجماع أن من كفرهم أو ضللهم أو فسقهم أجمعين أنه كافر يقتل لأنه أنكر معلوما ضروريا من الشرع فقد كذب الله ورسوله فيما أخبر به عنهم. وكذلك الحكم في من كفر أحد الخلفاء الأربعة أو ضل لهم أنه كافر. وكذلك الحكم أي كالحكم في تكفيرهم كما مضى في حكم من كفر أبا بكر أو ضل له أو كفر عمر أو ضل له أو كفر عثمان أو ضل له أو كفر عليا أو ضل له أي قال أنه ضال وأمثال هذا كثير. وهل حكمه حكم المرتد فيستتاب أو حكم الزنديق فلا يستتاب ويقتل على كل حال؟ هذا مما يختلف فيه. الظاهر أنه حكم المرتد فإذا تاب تاب الله عليه والله إن والله سبحانه وتعالى يتولى أمره يا سب الصحابة أو أحد الخلفاء أحد الخلفاء. طيب عند هذا الذي يقول إن سب الصحابة لو أن واحد سب أبا بكر وعمر وغيرهم كذلك من الصحابة هذا فتوى القرطبي وفتوى نقل الاتفاق عليها. قال ولا يختلف في أن من قال إنهم كانوا على كفر أو ضلال كافر يقتل لا خلاف لأنه أنكر معلوما ضروريا من الشرع فقد كذب الله ورسوله فيما أخبر به عنه. وكذلك الحكم لا يختلف أي أنه كذلك الحكم في من كفر أحد الخلفاء الأربعة أو ضل له وهل حكمه حكم المرتد يستتاب؟ الجواب نعم. أو حكم الزنديق فلا يستتاب ويقتل على كل حال، هذا مما اختلفوا فيه. فأما من سبهم بغير ذلك، إن كان سبا يوجب حد القذف حد القذف ثم ينكل التنكيل الشديد من الحبس والتخليد فيه إذا سبهم سبا يوجب حد القذف أو كذا، يسجن يخلد في السجن. والإهانة ما خلى عائشة رضي الله عنها، فإن قاذفها يقتل لأنه مكذب لما جاء في الكتاب والسنة من براءتها، قاله مالك وغيره. اختلف في غيرها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل يقتل قاذفها لأن ذلك أذى النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل يحد وينكل كما ذكرناه على قولين لكن لماذا عائشة اختصت؟ لأن القرآن نزل بخصوصها، فيكون قذفها تكذيبا للقرآن. طيب، وقد زكى الله أيضا بقية أزواجه بأن الخبيثات الخبيثين، الخبيثين الخبيثين، الطيبات للطيبين، الطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقول. فمن قذف إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بما قذف به عائشة حكمه إنه يكفر، لأن الآية الآخر في بيان طهارتهن عامة. وأما من سبهم بغير القذف فإنه يجلد الجلد الموجع وينكل التنكير الشديد. قال ابن حبيب يخلد، يعني سب أحدهم، خلد سجنه إلى أن يموت. قال وروي عن مالك من سب عائشة قتل مطلقا، ويمكن حمله على السب بالقذف. في سير أعلام النبلاء في الطبقة السادسة من التابعين، قال سمعت الفريابي، قال سمعت سفيان ورجل يسأله عمن يشتم أبا بكر، قال كافر بالله العظيم، قال نصلي عليه، قال لا ولا كرامة، يعني الثوري. قال فزاحمه الناس حتى حالوا بيني وبينه، فقلت للذي قريبا منه ما قال؟ قال قلنا يقول لا إله إلا الله، ما نصنع به؟ يعني الذي يقول لا إله. قال لا تمسوه بأيديكم، ارفعوه بالخشب حتى تواروه في قبره. ساب أبي بكر ما تمسوه نجس، وإنما ارفعوه بالخشب كما يفعل أصحاب كورونا أيام كورونا، يعني يدفنون خشبة هكذا ورجموا به. من قدم على أبي هذا عن سفيان، الآن سفيان الثوري وغيره كثير. وروي عن الثوري قال أحب أن يكون صاحب العلم في كفاية، فإن الآفات إليه أسرع والألسنة إليه أسرع. بعضهم شغل بالخطابة وشغلك بمسائل النحو، تزبب قبل أن يتحسرم، ما فقه مثل هذه البدائيات المهمة والأصول الأصيلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع العلماء في جانب الصحابة وجانب عائشة وجانب عرض النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، صار يخبط خط عشواء. قال شيخ الإسلام رحمه الله من لعن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كمعاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص ونحوها، ومن هو أفضل من هؤلاء كأبي موسى وأبي هريرة ونحوهما، أو من هو أفضل من هؤلاء كطلحة والزبير وعثمان وعلي بن أبي طالب أو أبي بكر الصديق وعمر أو عائشة من المؤمنين وغير هؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم مستحقون العقوبة البليغة باتفاق أئمة الدين. وتنازع العلماء هل يعاقب بالقتل أو ما دون القتل، كما بسطنا ذلك في غير هذا الموضع. يعني وقد رأيت أنه يقتل فيما يتعلق بأصحاب الخلفاء وأمثاله ساق من هذا. هذا في مجموع الفتاوى في الإسلام 35 صفحة 58 وبعدها. قال رحمه الله وقوله لا تسبوا أصحابي رواه أبو هريرة مجردا عن سببه، وقد رواه أبو سعيد الخدري وذكر أن سبب ذلك القول هو أنه كان بين خالد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء أي منازعة، فسبه خالد وقال رسول الله، فأظهر ذلك السبب أن مقصود هذا الخبر زجر خالد ومن كان على مثل حاله ممن سبق بالإسلام، وإظهار خصوصية السابق بالنبي صلى الله عليه وسلم أن السابقين لا يلحقهم أحد في درجتهم وإن كان أكثر نفقة وعملا منهم، وهذا نحو قوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل آية. وأيضا ليس العبرة بعموم بخصوص السبب، بعموم اللفظ، وإن كان سبب ذلك ما حصل بين خالد وعبد الرحمن فإن الأصل عموم ذلك من هذه الأدلة وغيرها في جميع الصحابة. ويدل على صحة هذا المقصود أن خالد وإن كان من الصحابة رضي الله عنهم لكنه متأخر الإسلام، قيل أسلم سنة 5 وقيل سنة 8، لكنه لما عدل عن غير خالد وعبد الرحمن إلى التعميم دل ذلك على أنه قصد مع ذلك تقعيد قاعدة تغليظ، قاعدة تغليظ تحريم سب الصحابة مطلقا، فيحرم ذلك من صحابي وغيره، حتى الصحابي لا يجوز أن يسب الصحابة ككل، وإنما لو حصل بينه وبين أخيه قد يكون هذا مندوحة إلى أنه يختلف الناس، لأنه إذا حرم على صحابي فتحريمه على غيره أولى. وأيضا فإن خطابه صلى الله عليه وسلم الواحد خطاب للجميع، وخطابه للحاضرين خطاب للغائبين ليوم القيامة، والنصيف لغة ولا نصيفة، يعني لغة في النصف، وكذلك الثمين لغة في الثمن. لو أنفق أحدكم مثل أحد، يأتي واحد منا أو من قبلنا من بعد الصحابة، حتى من التابعين من أمثال سعيد بن المسيب وأمثاله، ابن المبارك أتباع التابعين وأمثال هؤلاء، لو يأتي ينفق مثل جبل أحد ذهب في سبيل الله، لا رياء ولا سمعة، خالص الله سبحانه وتعالى، ما بلغ مد صحابي ولا حتى نصف مد ينفقه في سبيل الله لفضل الصحابة وفضل الصحبة. قال بعد هذا: وفي هذا الدلالة الواضحة على أن الصحابة رضوان الله عليهم لا يلحقهم أحد من بعدهم ممن بعدهم في فضلهم، كما تقدم لا أحد يلحق الصحابة في فضلهم. إلى هنا بارك الله فيكم.